الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنحمد الله سبحانه أن يسر لنا وأعاننا على اللقاء بكم في هذه المنطقة، منطقة برسس في شرق ليبيا، وفي هذا المسجد الطيب المبارك. فنسأله سبحانه أن يعيننا على شكر النعمة وأن يزيدنا من فضله. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: الدرس 16 في بيان النوع 54 من مفسدات الصوم. الشيخ يبين في دروس طيبة أحكام الصيام وما يكون عليه الصائم، وفي هذه الدروس يبين الشيخ حفظه الله مفسدات الصوم. فأخذنا الأكل والشرب والجماع، وهنا يبين النوع 54. قال: الحمد لله ذي الفضل والإنعام، جعل الصيام جنة من الآثام، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه خير الأنام وسلم تسليما. أما بعد، فالنوع 4 من المفطرات استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به أو لإسعاف مريض ونحو ذلك. استخراج الدم من الصائم بحجامة. الشيخ يرجح مذهب من يقول إن الحجامة تفسد الصوم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيان هذه المسألة والخلاف فيها والراجح من القولين بدليله إن شاء الله تعالى. وهذه المسألة هي الأصل: هل الحجامة تفسد الصوم أم لا؟ ويتفرع عن هذا الأصل مسائل: فصد الدم، فصد العرق لإخراج الدم، سحب الدم للتبرع، سحب الدم للتحليل، إلى غير ذلك. فيقول الشيخ: من المفطرات استخراج الدم من الصائم بحجامة أو فصد أو سحب للتبرع به أو لإسعاف مريض ونحو ذلك. والأصل في هذا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحجامة: أفطر الحاجم والمحجوم. الحديث رواه أحمد والترمذي، وقد وردت بمعناه أحاديث كثيرة. قال ابن خزيمة: ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك. الحديث ثابت: أفطر الحاجم والمحجوم. وفي بعض هذه الأحاديث التي وردت في إفطار الصائم بالحجامة ضعف، وأما حديث الباب الذي ساقه الشيخ فهو حديث ثابت. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. هذه حجة من قال إن الحجامة تفسد الصوم، وإذا احتجم الصائم في نهار رمضان فسد صومه. وهذا الذي يرجحه كما ترى العلامة الفوزان. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والقول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد وإسحاق وابن خزيمة وابن المنذر، وأهل الحديث الفقهاء فيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. إذن القول بأن الحجامة من مفسدات الصوم هو قول أكثر فقهاء الحديث، وبه قال أحمد وإسحاق. بما استدلوا بالحديث أفطر الحاجم والمحجوم؟ قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم، قال أفطر المحجوم نص. قال وهو وفق الأصول والقياس. إذن هذا هو القول الأول. هذا القول بالنسبة لي مرجوح، والراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم، وسيأتي معنا ذكر الأدلة. قال والذين لم يروه، هذا يعني القول الثاني. الآن شيخ الإسلام يسوق القولين، القول الأول قال هو وفق القياس، يرجح شيخ الإسلام أن الحجامة تفسد الصوم. القول الثاني هذا هو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وعزاه غير واحد للجمهور، أي أكثر العلماء، وصح عن جمع من الصحابة، عن ابن عباس وابن عمر وأنس وغيره، أن الحجامة لا تفطر. بما استدل هؤلاء؟ يقول شيخ الإسلام والذين لم يروه، لم يروا أن الحجامة تفطر وتفسد الصوم، احتجوا بما في صحيح البخاري أنه احتجم، من حديث عبد الله بن عباس أنه احتجم صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم، وهو صائم محرم. قال وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، صائم محرم. دافع الحديث كما ترى في صحيح الإمام البخاري، فنقرأ كلام شيخ الإسلام من ثم نعلق. قال وأحمد وغيره طعنوا في هذه الزيادة، قالوا هذه الزيادة غير ثابتة، وهو احتجم وهو صائم، قالوا غير ثابتة، وهي قوله وهو صائم. وقالوا الثابت أنه احتجم وهو محرم. قال أحمد وهو صائم ليس بصحيح، إلى أن قال الشيخ وهذا الذي ذكره أحمد هو الذي اتفق عليه الشيخان، أخرج الشيخان في صحيحيهما بدون زيادة احتجم وهو صائم، احتجم وهو محرم، ولهذا أعرض مسلم عنه ولم يثبت إلا حجامة المحرم. انتهى كلام الشيخ رحمه الله. إذن الجمهور استدلوا بحديث ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. جاء هذا الحديث في صحيح الإمام البخاري، أعله بعض الحفاظ، قال الثابت احتجم وهو محرم. دافع غير واحد من الحفاظ والعلماء، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، فقالوا إن المعين الجمع بين الصيام والإحرام، بمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم محرم، هذا معلم. أما كون النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم فثابت، واضح. الجمع بينهما كما في الحديث الذي ساقه الحافظ، احتجم وهو صائم محرم، هذا فيه كلام. إذن كما سيأتي هناك أحاديث أخرى في بيان أن الحجامة لا تفطر. أولا حديث عبد الله بن عباس ثابت وهو في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم، وذكره البخاري رحمه الله في صحيحه، هذا أولا. الثاني حديث أنس بن مالك أنه سئل: أكنتم تكرهون الإجامة للصائم؟ أكنتم، أي الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، تكرهون الإجامة للصائم، أي تحرمونها؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. إلا من أجل الضعف، قوله لا أفاد أن الإجامة لا تكره للصائم، وإنما يكره وتكره الإجامة في حق من علم من نفسه ضعفا، علم من نفسه ضعفا، إذا احتجم في نهار رمضان ضعف وغشي عليه أغمي عليه احتاج إلى مغذية أو غير ذلك فأفطر، هذا لا يحتجم في نهار رمضان، لا لأن الحجامة في حد ذاتها مفطرة، وإنما لما يخشى من بعد الحجامة من الضعف، هذا الأول. الثاني بارك الله فيك، حديث أبي سعيد الخدري قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة بالصائم. أرخص يعني رخصة جاءت بعد نهي، بهذا الصحيح في حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه منسوخ، أنه منسوخ بدليل الأحاديث. النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو صائم. أنس رضي الله عنه يقول لما سأله ثابت البناني: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من الضعف. وحديث أبي سعيد الخدري قال: أرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الإجابة للصائم. وجاء هذا مبينا في حديث عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإجابة والمواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه. ليس حراما الإجابة، ولو كانت الإجابة تفسد الصوم لكانت حراما للصائم أن يحتجم، لأنه سيفسد كالأكل والشرب، فيحرم على الصائم أن يأكل ويشرب. القول الراجح في المسألة أن الحجامة لا تفسد الصوم، هذا هو الراجح، وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة، وهو قول أكثر أهل العلم، وقال به جمع من الصحابة. إذا أصلنا هذا الأصل وهو أن الحجامة للصائم لا تفسد صوما، سيتفرع على هذا إيش؟ المسألة التي ذكرها الشيخ، أو فصد، كصاحب مثلا عرق النسا يحتاج إلى فتح العرق لإخراج الدم الفاسد، هذا لا يفطر. والفصد هذا فيه خلاف من أهل العلم، قال يفطر لأنه ذهب إلى أن الحجامة تفطر، ومن أهل العلم قال إنه لا يفطر وهو الراجح. ثم قال شيخ: أو سحب دم للتبرع به. من أهل العلم من يقيدها بالكثير، إذا سحب دما كثيرا يفطر، وإذا كان غير ذلك فلا. الراجح أنه لا يفطر قليلا كان أو كثيرا، لكننا نقول إن من عرف من نفسه ضعفا كي يكون قليل الدم، دمه قليل عنده فقر دم مثلا، عنده مرض، إذا احتجم غشي عليه أغمي عليه سعيدا، نقول له لا تحتجم في نهار رمضان، لا تحتجم في نهار رمضان. إذن الراجح أن الحجامة لا تفسد الصوم، هذا هو الراجح الصحيح، ويترتب عليه سحب الدم وسحب الدم للتحليل وغير ذلك. قال: وأما خروج دم بغير قصد من الصائم كالرعاف ينزل من الأنف، ودم الجراحة إذا احتاج إلى مثلا عملية، وخلع الضرس، خلع سنة في نهار رمضان يجوز ونحوه، فإنه لا يؤثر على الصيام. لما؟ قالوا لأنه بغير قصد، لكن كما تقدم أن الحجامة لا تفسد الصوم، وما كان كذلك من الرعاف. المهم في الرعاف مثلا في خلع السن لا يبتلع الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرب الدم، فإن بلعه متعمدا أفسد صومه، فإن نزل عليه من غير عمد صيامه صحيح ولا شيء عليه. قال: فإنه لا يؤثر على الصيام لأنه معذور في خروجه منه في هذه الحالات. إذن النوع الرابع الحجامة وما في معناها، وسمعت الراجح أنها لا تفسد الصوم. قال: النوع الخامس من المفطرات التقيع، وهو استخراج ما في المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم متعمدا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من استقاء عمدا فليقضي، حسنه الترمذي وقال العمل عليه عند أهل العلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المسألة فيها أقوال، في مسألة القيء من هناك من يرى أن التقيؤ سواء كان عمدا أو بغير عمد لا يفسد الصوم، ومن أهل العلم من يرى التفصيل، فإذا استقاء أي طلب القيء وتعمده بشم رائحة أو وضع أصبعه في فمه أو غير ذلك، فهذا بارك الله فيكم يكون قد أفسد الصوم. ومن غلبه القيء كان يكون مريضا ولم يتعمد، فهذا لا شيء عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فنهى عن إخراج ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب الذي به يتغذى لما يوجب إخراجه من نقصان بدنه وضعفه، فإنه إذا مكن منه ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا فيها. أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فإنه لا يؤثر على صيامه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، رواه الترمذي، ومعنى ذرعه القيء غلبه. إذن هذا هو الراجح في المسألة، أنه إذا تعمد القيء أفطر وأفسد الصوم، أما إذا غلبه القيء فلا شيء عليه. هناك ما يسمى بالقلس، وهناك مسائل أخرى، خروج الطعام إلى الحلق فهذا لا يفسد الصوم، خروج الطعام إلى الفم فهذا إذا أخرج الطعام ولم يتعمد بلعه فصيامه صحيح. إذا بلع الطعام عمدا فصيامه غير صحيح، لأن الطعام قد خرج بالتجشؤ إلى فمه، فكان الواجب عليه أن يخرجه، بخلاف ما إذا وصل إلى الحلق، وهذا غالبا ما يكون عند الشبع، الإنسان إذا شبع يحصل له هذا. قال: ومما ينهى عنه الصائم المبالغة في المضمضة والاستنشاق. المبالغة فالمضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء، لكن المبالغة مستحبة، في حديث لقيط ابن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم. قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائم، يعني الصائم إذا استنشق لا يبالغ، وإذا كنت غير صائم فبالغ، يستحب ذلك. من بالغ في الاستنشاق وهو صائم فدخل الماء في حلقه ما هو صوم، إذا كان ذلك متعمدا، تعمد إدخال الماء إلى حلقه فجوفه بالمبالغة، هذا أفسد الصيام، لأنه كما ترى أدخل شرابا عمدا. أما إذا بالغ فدخل من غير عمد فلا شيء عليه، صيامه صحيح ولا قضاء عليه. مثاله كذلك السباحة في نهار رمضان، الاغتسال مثلا، وهكذا الإنسان، يعني السباحة نحن ننصح ألا تكون في نهار رمضان، من كان محتاجا، بعض الناس يقتات مصدر رزقه بإذن الله الواحد يحتاج أن يسبح، فنقول له لا تتعمد إدخال الماء في حلقك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وذلك لأن نشق الماء بمنخريه ينزل الماء إلى حلقه وإلى جوفه، فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه. ولهذا في المغذيات قلنا إيش؟ التي من غير الفم، إذا كانت يعني الإبرة إذا كانت مغذية ما يجوز، لأنها في معنى الطعام. وإذا كانت غير مغذية لا بأس، سواء كانت في الوريد أو في العضلة. قال: فيحصل له ما يحصل للشارب بفمه، ويغذي بدنه من ذلك، ويزول العطش بشرب الماء. وفي الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته لأجله. إذن أخذنا الحجامة والصحيح أنها لا تفسد الصوم، القيء والتفصيل فيه بين من استقاء وبين من غلبه القيء وذرعه، فالأول يفطر ويفسد صومه، والثاني لا شيء عليه شريطة لا يرد الأكل إلى جوفه وإنما يخرجه. الثالث في مسألة يعني من المسائل التي ذكرها: المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، فإن بالغ ودخل الماء إلى جوفه فالتفصيل في العم من غير العم، فإن كان متعمدا لإدخال الماء أفسد صومه وعليه التوبة وجب عليه القضاء، فصيامه صحيح غير المتعمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال: ويباح للصائم التبرد بالماء بالاستحمام به على جميع بدنه، للصائم أن يغتسل وأن يستحم، ولو جعل له حوضا أو بركة فنزل فيها لا شيء عليه، وإنما يتحرث من إدخال الماء إلى جوفه، ويحترز من دخول الماء إلى حلقه. ومن أكل، إذن له أن يتبرد. ثم دخل الشيخ مسألة أخرى: ومن أكل أو شرب ناسيا فلا شيء عليه، الذي ينسى صيام في أول الشهر أو أول الصيام وهو غير معتاد قد ينسى فيأكل ويشرب، هذا لا شيء عليه ولا قضاء، وهذا هو الصحيح في المسألة. الصحيح أنه لا شيء عليه، صيامه صحيح ولا قضاء عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه، متى ما تذكر يقف تماما يقف، فإنما أطعمه الله وسقاه. والمسألة ليست في الأكل والشرب خاصة، وإنما في المفطرات الأخرى، من فعلها ناسيا وتحقق هذا الشر فصيام صحيح ولا شيء عليه. قال: فإنما أطعمه الله وسقى، هذا من الله عز وجل ساق له هذا المأكل وهذا المشرب. قال: وهذا من لطف الله بعباده وتيسيره عليه. المسألة فيها خلاف، لكن إذا ذكر شيخ الراجح ذكرنا الراجح. وقوله فليتم صومه دليل على أن صومه صحيح، وكذا لو طار إلى حلقه غبار أو ذباب، يعني المرأة أخذت الدقيق فدخل الدقيق أو غبار الدقيق في فمها إلى حلقه، كان فاتحا فدخلت الذباب مثلا، لم يؤثر على صيامه لأنه غير متعمد، غير متعمد. ثم لعدم إمكان التحرز من ذلك، ما يستطيع هو أن يتحرز، فالصائم في مثل هذا يتحرز قدر المستطاع. قد يأتي يوم مثلا رياح شديدة وغبار، قد يجد الصائم شيئا من الغبار في حلقه، لكن هل يمكنه التحرز من هذا الغبار؟ لا، لا يمكنه. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعت. واعلموا رحمكم الله أنه يجب على المسلم التحفظ على صيامه عما يخل به من المفطرات والمنقصات، فإذا حصل شيء من ذلك عن طريق النسيان فلا حرج عليه، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبيه محمد وآله وصحبه. إذن خلاصة درسنا اليوم أن الحجامة لا تفسد الصوم، وما كان في معنى الحجامة من فصد أو سحب دم للتبرع أو للتحليل أو غير ذلك أنه لا يفسد الصوم، ومن علم من نفسه ضعفا فيكره ذلك في حقه. الأمر الثاني التقيؤ، إذا تعمد القيء فسد صومه وما لا فلا. والمبالغة في الاستنشاق مستحبة إلا في هذا الصيام، فإن دخل في حلق الصائم شيء من الماء إثر المبالغة في الاستنشاق فإن كان متعمدا فسد صومه، وإن كان غير متعمد فلا شيء عليه. وهكذا من أكل أو شرب ناسيا في نهار رمضان فليتم صومه، بمعنى أن صومه صحيح ولا قضاء عليه. نسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يجعل ما علمنا حجة لنا لا حجة علينا. والحمد لله رب العالمين.